بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم.
باب ما يكره ويستحب في الصوم. المكروه والذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمستحب هو المثاب والمستحب، وما يستحب فعله ولا يكره تركه ولا يأثم بتركه.
أي باب بيان ما يكره في الصوم من شتم وقبلة ونحو ذلك، وبيان ما يستحب في الصوم من تعجيل فطور وتأخير سحور. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور.
أي الإثم، أي الإثم، الكلام الذي فيه إثم اجتنبه ما دمت صائما أو مفطرا. نعم.
واجتنبوا قول الزور، أي الكذب والبهتان والباطل، كغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه، ويجب اجتنابه كل وقت وفي كل مكان، وفي رمضان والمكان الفاضل، وفي رمضان والمكان الفاضل آكد، لأن الحسنات والسيئات تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل.
لأن الحسنات تتضاعف الأعمال الصالحة، والسيئات لا تتضاعف من حيث العدد، لكن من حيث الكمية، من حيث الإثم، إثم سيئة واقعة في مكة أشد من إثم سيئة واقعة بعيدة عن مكة. يعني الإثم يجتنب سواء كان المسلم في مكة أو في غيرها، إلا أنه في مكة يكون إثمها أكثر وأكبر من إثم سيئات خارج مكة. نعم.
والنهي عن الزور، والنهي عن الزور كثير في الكتاب والسنة. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى المرء أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت فيه مصلحة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
السكوت خير من الكلام الباطل، والذي لا يستطيع أن يقول خيرا فيصمت، والذي يستطيع أن يقول خيرا فهو أولى له، لأن الخير إذا قاله كتب له حسنات، وإذا صمت سلم من الحسنات ومن السيئات، سلم من الجميع. وكون الإنسان يسعى في حصول الخير هذا أولى له من الصمت. نعم.
قال أحمد: وينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ولا يعمل عملا يجرح به صومه، ويشرع له كثرة القراءة والذكر والصدقة لمضاعفة الحسنات في رمضان.
يشرع للصائم أن يكثر من حسناته حتى إذا جاءها وجدها كاملة غير منقوصة يكثر من الحسنات ويقلل من السيئات، هذا خير له في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع، أي لم يترك ويجتنب قول الزور. وللطبراني من حديث أنس: من لم يدع الخبا والكذب والعمل به، أي الزور، والجهل، أي السفه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس المقصود من الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة للطمأنينة. فإذا لم يحصل لم يبال الله بصومه، رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. رواه البخاري، ورواه أحمد وأهل السنن وغيرهم. وفيه الزجر والتحذير من قول الزور ومن العمل به، وأن ثواب الصائم لا يقوم فيه في الموازنة بإثم الزور. قال الشيخ: وقد يكثر فيزيد على الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. وهذا مما لا نزاع فيه. وفي المسند في المرأتين التي صامتا عما أحل الله لهما من الطعام وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس، أمرهما أن يتقيأ فقاءتا ملء قدح قيح وصديد ولحما عبيطا. وذكر الشيخ وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوها. ونقل عن بعض السلف، لكن قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الموفق إجماعا. وقال الأئمة: لا تفطر، أي لا يعاقب عقاب الملعن بالفطر. ومن قال يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم،
لم يحصل له أجر الصيام، يفطر لأنه حرم من أجر الصيام. والواجب على المسلم أن يحفظ صيامه، لا يضيعه هكذا، يضيعه في عدم الاحتساب وعدم حفظه، يضيع عليه هكذا. نعم.
ومن قال يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد تذهب بأجر الصوم، فقوله موافق لقول الأئمة، ولا نزاع في تحريمهما. وفي الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولما عرج به مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولهما، أي وللبخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ولا يجهل، قال: وإن شاتمه أحد، أي شتمه متعرضا لمشاتمته، والشتم والسب، وهو رمي أعراض الناس بالمعائب والقبيحة وذكرهم بقبيح القول حضرا أو غيبا، أو قاتله أي نازعه ودافعه ويحمل على ظاهره، وعلى اللعن فيرجع إلى معنى الشتم، والصائم مأمور أن يكف نفسه عن ذلك ولا يقابله بالشتم والسب. فليقل إني امرؤ صائم أي صومي يمنعني من ذلك، وآكد للزجر ليرد به عن نفسه، وظاهره أنه يقول جهرا، اختاره الشيخ وغيره، لأن القول المطلق باللسان وفي الفرض لا نزاع فيه حكاه ابن العربي، وإنما الخلاف في التطوع بعدا عن الرياء. قال النووي: كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى من القول في النفس، ولو جمعهما لكان حسنا.
قال ذلك بلسانه وأسر ذلك في نفسه، أن يمنعني من مجابهتك والإجابة على كلامك صومي، وأنت لست بصائم أو أنت صائم فأفسدت صومك، فهذا أبلغ إذا جمع بينهما. قال له: اترك هذا الكلام، هذا يفسد عليك صيامك، هذا يضرك، هذا يذهب أجر صومك، فهذا أولى. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
يقبل الصائم زوجته لا بأس، وهو صائم إذا كان يملك ويستطيع أن يمنع نفسه مما فوق هذا، أما إذا كان لا يستطيع يخشى أن يجره ذلك إلى الجماع فيجب عليه أن يمتنع عن التقبيل. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ كبير ولم يرخص للصبي الصغير، ما أرخص له، قال: لا، لا يقبل الصائم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولهما عن أم سلمة أنه كان يقبلها وهو صائم، ولمسلم عن عمر عن أبي سلمة أنه
عن عمر بن أبي سلمة
عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه،
يعني أمه، سل أمك ويقبل الصائم ولا لا، لأنه قبلها عليه الصلاة والسلام وهو صائم، فقال: سل هذه التي هي أمه. نعم.
أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك،
يفعل ذلك يقبل وهو صائم. نعم.
فقال:
القبلة ما تؤثر، وخاصة إذا كانت لرجل كبير، أما الرجل الصغير الشاب أو العريس اللي توه معرس أو نحوه فلا ينبغي له أن يقبل، والقبلة ليس فيها شيء، لكنها قد تجره إلى فعل الجماع. نعم.
فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وفيه أن أفعاله حجة. وقال لعمر: أرأيت لو تمضمضت؟ رواه أبو داود.
يعني القبلة مثل المضمضة، المضمضة للصائم لا بأس بها، فالقبلة مثلها، خاصة للرجل الكبير، أما الصغير فهذه قد تجره إلى الجماع. نعم.
وقال لعمر: أرأيت لو تمضمضت؟ رواه أبو داود. فدلت على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها.
إن أنزل فسد صومه لأجل الإنزال، ما ليس لأجل القبلة. نعم.
ويباشر وهو صائم،
يباشر زوجته، يخمها ويلزمها ويمسكها ونحو ذلك، هذا ما يؤثر على الصائم.
المباشرة الملامسة، وترد بمعنى الوطأ وليس مرادا هنا. وذكر المباشرة، وذكر المباشرة بعد التقبيل من ذكر العام بعد الخاص، فإن المباشرة المذكورة هنا أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع، لأنها في الأصل التقاء البشرتين.
المباشرة يعني خمها ولمزمها ورصها ونحو ذلك ومسها، كل هذا ما يؤثر إذا لم ينزل.
ولكنه أملككم لإربه بكسر الهمزة، أي حاجته ووطره، وقيل لعضوه، وقيل لنفسه، وهي رواية. وآمنكم من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، والمقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم. متفق عليه. ولأبي داود عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا سأله عن المباشرة للصائم فنهاه، وقال: الشاب يفسد صومه خشية أن تغلبه الشهوة وألا يملك نفسه عند التقبيل. ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من تتحرك شهوته، والشاب مظنة لذلك. وقال المجد: تحرم القبلة إن ظن إنزالا بغير خلاف، لتعريضه للفطر. ثم إن أنزل،
قال المجد: تحرم القبلة، هذا للشاب الذي ما يملك نفسه، يعني إذا قبل زوجته قد ينزل، قد ينزل المني، فإذا أنزل المني فسد صومه. نعم.
وقال المجد: تحرم القبلة إن ظن إنزالا بغير خلاف، لتعريضه للفطر. ثم إن أنزل أفطر بلا خلاف، وإن لم ينزل لم يفطر. ذكره ابن عبد البر إجماعا. ورخص لشيخ سأله عن المباشرة للصائم، وقال الشيخ: يملك إربه، وإسناده صحيح. ورواه البيهقي وهذا لفظه، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وابن عباس بإسناد صحيح، ولفعله عليه الصلاة والسلام. والتعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم.
إذا كان الشيخ ما يملك نفسه، إذا قبل زوجته أنزل أو كذا، فيحرم على الشيخ مثل ما يحرم على الشاب. فالشاب إذا كان يملك نفسه والشيخ لا يملك نفسه، اعتكس الحال، صار يحرم على الشاب، يباح للشاب ويحرم على الشيخ أن يقبل زوجته لأنه قد لا يملك نفسه. نعم.
وليست محرمة على من لم تتحرك شهوته، ولا يقال أنها مكروهة له، وإنما هي خلاف الأولى في حقه لثبوت فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يؤمن في حقه مجاوزة القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها. والمراد قبلة من تباح قبلته في الفطر كزوجته وسريرته تلذذا لا رحمة وتوددا.
كزوجته وسريته
تلذذا لا رحمة وتوددا. فأما من تحرم قبلته في الفطر ففي الصوم أولى بالتحريم. وكذا دواعي الوضع كمعانقة ولمس وتكرار نظر لتلذذ والشهوة. وأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه فلا يكره اتفاقا.
لا تكره المماسة والمباشرة لغير شهوة لا تكره اتفاقا. اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يكره للرجل أن يباشر زوجته يمسك يدها ونحو ذلك بدون شهوة، لا بأس بذلك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بذوق طعام لحاجة. رواه البخاري.
لا بأس بذوق طعام لحاجة، كأن يذوق المرء هذا الطعام هو بلغ فيه الملح حقه أو لا، أو كفاه الملح الذي فيه أو في زيادة، يذوقه يذوق الطعام لحاجة لا بأس، لكن يذوقه لغير حاجة يكره. أما ذوق الطعام لحاجة لكأن يكون الطعام فيه ملح أو ما فيه ملح أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. يكفي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بذوق طعام لحاجة. رواه البخاري. وكذا قال أحمد وغيره: لا بأس به لحاجة ومصلحة، وهو مذهب أحمد أحب إلي من أن يجتنبه، فإن فعل فعله بأس. المضمضة مثلا، إذا كان الواحد نشف جيده وأخذ كأس ماء وتمضمض فيه ومجه وتركه، هذا لا بأس به. أما أن يبلغ به حلقه فهذا يفطره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.